أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في التقسيم الثالث للاستصحاب الذي هو باعتبار الشك في البقاء، وكان على وجوه، وتكلمنا في التقسيم بناء على الوجه الثالث الراجع إلى التفصيل في المستصحاب بين أن يكون الشك في بقائه من جهة مقتضي البقاء فيه، وبين أن يكون من جهة طرو الرافع بعد الفراغ عن اقتضاء البقاء وإحرازه. وبينا معنى القسمين، وبينا أقسام الشك في الرافع الخمسة، وقلنا إنه لا إشكال في أن مورد الشك في المقتضي يدخل في محل النزاع، كما لا إشكال في أن الصور الأربع غير صورة الشك في أصل وجود الرافع من صور الشك في الرافع، هي أيضا تدخل في محل النزاع. وأما الشك في الرافع فالظاهر أيضا هو شمول النزاع له، وليس متفقا على الجريان فيه أو العدم، ويظهر ذلك كما قلنا من إنكار السيد جريان الاستصحاب في البلد المبني على ساحل البحر، مع أن هذا من الشك في الرافع، وفي بقاء زيد بعد غيبته، مع أنه أيضا من الشك في الرافع، لأن في زيد إقضاء الحياة والبقاء. ويظهر أيضا من الاستدلال بأن الاستصحاب لو كان حجة لكانت بينة النافي حجة، هذا خلف باعتبار أنها ليست حجة، إذن فيكشف عن أن الاستصحاب ليس بحجة. وشرحنا هذا الدليل وكيف يشهد دخول مورد الشك في الرافع في محل النزاع، من حيث أن استصحاب العدم الذي يعضد بينة النفي موضوعه وهو العدم ومجراه وشيء فيه اقتضاء البقاء والاستمرار لو كان، وإنما يشك في بقائه وعدمه من حيث الشك في طرو رافعه وحصول علة الوجود التي تحدث الوجود فيرفعه ويطرده. فهذه كلها شواهد على أن موارد الشك في الرافع يمكن فيها أن يذهب ذاهب كالسيد إلى عدم الحجية وينفي جريان الاستصحاب فيها، وهذا يدل على أنها محل خلاف وقابلة للكلام. وكيف كان؟ وبعد هذا الكلام كله نقول قد يفصل بين كون الشك من جهة المقتضي وبين كون الشك من جهة الرافع، فيقال بالحجية في الثاني دون الأول. هذا تفصيل ممكن، كما قد يفصل في خصوص الشك في الرافع بين الشك في أصل وجوده، وهي الصورة الأولى من الخمس، فيقال هنا بالحجية، وبين الشك في رافعية الموجود مطلقا بأقسامه الأربع بالصور الأربع الباقية، فيقال هنا بعدم الحجية. هذا تفصيل آخر. أو ينكر الاستصحاب في خصوص ما إذا لم يكن الشك في المصداق الخارجي، في خصوص ما إذا لم يكن في المصداق الخارجي، أي ثلاث صور من صور الشك في رافعية الموجود. صور الشك في الرافع خمس: واحدة الشك في أصل وجود الرافع، أربع في الشك في رافعية الموجود. من هذه الأربع، واحدة هي الشك في المصداق الخارجي، تردد الشيء الخارجي كون مصداقا لرافع معلوم واضح المفهوم، يعني في كون مصداقا لهذا أو ذاك من رافعين معلومين واضحين المفهوم، لا رافعين، لا لرافع معلوم واضح المفهوم أو ليس مصداقا له، يعني مصداق لشيء آخر ليس برافع كالمذي. هذه صورة واحدة من أربع. عندما نقول في التفصيل ينكر الاستصحاب فيما إذا لم يكن الشك في المصداق، يعني ينكر الحجية في الصور الثلاث الباقية من صور الشك في رافعية الموجود. وأما إذا كان في الرابعة يعني في المصداق الخارجي، فهذه يقال فيها بالاعتبار كما يقال بالاعتبار في أصل الشك في وجود، أو في الشك في أصل وجود الرافع. واضح كيف؟ هذا يتم به الأمر الثالث، ونحتاج إلى قراءته ثم ننظر في العبارة إن بقي لنا في، يعني في العبارة الجديدة إن بقي لنا وقت. قال الثالث، التقسيم الثالث أو الوجه الثالث من وجوه تقسيم الاستصحاب بالاعتبار الثالث واعتبار الشك في البقاء، فهو هذا الوجه الذي يكون من حيث إن الشك في بقاء المستصحاب قد يكون من جهة المقتضي تارة، وقد يكون من جهة الرافع. ما المقصود بالذي يكون من جهة المقتضي، أو ما المراد، بل ما المقصود بالشك من جهة المقتضي، والمراد به يعني الشك للمقتضي، الشك من جهة المقتضي، الشك من حيث استعداد الشيء وقابليته في ذاته وبغض النظر عن طرو شيء من خارج للبقاء، كالشك في بقاء الليل والنهار. شرحت لك كيف يكون هذا من الشك في المقتضي، إن في الليل والنهار استعدادا محدودا، ولا يحصل الشك في ارتفاعهما في وسط النهار أو في منتصف الليل، بل عندما يقرب النهار من آخره يسقط القرص خلف الجبال، وعندما يقترب الليل من آخره وتبدأ تحتمل أن الفجر قد طلع، والشك حينئذ من جهة أن النهار انتهى وانقضى، الليل انقضى، يعني استعداده زال، لا أنه عرض عارض أزاله، فإنه لا شيء يعرض ويزيله، هو ينقضي ويتصرم من تلقاء نفسه. وأيضا كالشك في خيار الغبن بعد الزمان الأول، هذا أيضا في الاستعداد، هل الخيار فيه اقتضاء واستعداد البقاء إلى ما بعد الزمن الأول لأنه ليس على الفور أو لا. بعبارة أخرى، الليل والنهار زمانان، والزمان أو الحصة الخاصة من الزمان، الزمان كزمان باكر ما شاء الله، لكن الحصة الخاصة من الزمان وحتى ذاك الزمان اللي باكر ما شاء الله، هو في الآخر عندنا متى ينتهي ما أدري، في القيامة، في الآخر عندما نقترب من القيامة يحصل، يمكن أن يحصل لنا شك أنه انقضى أو لا مثلا، يعني له اقتضاء كيفما كان، ليس يرفع ورافع، ينقضي آخر الأمر كما ينقضي الليل والنهار. اترك هذا، الحصة الخاصة من زمان كالليل والنهار فيها محدودية والشك فيها دائما من جهة المقتضي. طيب الخيار ليس زمانا لكنه مقيد بالزمان، لأنه إما فوري وفي الزمان الأول، وإما مستمر بمعنى أنه أكثر من ذلك ولا يستمر إلى أبد الآبدين، يستمر مدة، ينقطع مثلا بالأخذ بالخيار أو بشيء آخر، بالمعرفة بالخيار والاطلاع عليه ومرور الوقت وإمكان الأخذ وتركه مثلا أو بأي شيء آخر. على كل، عندما ينتهي هناك انتهينا، هذا أمر زماني قيد بزمان، إما الفورية والزمان الأول أو أوسع من ذلك بقليل، فالشك في زمانه يؤدي إلى الشك فيه، الشك فيه من جهة الشك في زمانه لا غير، واضح؟ وبما أن الزمان شكه من حيث الاقتضاء، هذا الذي أريد أن أقوله من كل هذا الكلام، بما أن الزمان شكه ليس إلا من حيث الاقتضاء، فالمقيد بالزمان الذي شكه من جهة زمانه، ما هو شكنا في خيار الغابن من جهة زمانه، هل هو في الزمان الأول أو أوسع من ذلك، هذا بما أنه شك من جهة زمانه فيكون شكا في المقتضي أيضا. انتبه إلى هذا. وقد يكون من جهة طرو الرافع هذا الشك، لكن يعني مع القطع باستعداده في ذاته للبقاء، هذا الثاني على أقسام، لأن الشك من جهة طرو الرافع مرة إما في وجود في أصل وجود الرافع، رافع معلوم حصل أو لا، كالشك في حدوث البر، وإما أن يكون في رافعية الموجود، هناك شيء حصل قطعا، لكن هذا الذي حصل قطعا يشك أنه رافع أو لا. هذا على أربعة أقسام يبينه بهذا البيان، إما لعدم تعين المستصحب، يعني ولتردده بينما يكون الموجود رافعا وبين ما لا يكون، هذا الذي وجد من رطوبة باولون وهو رافع حتما، أو رطوبة أو لا، نحن ضربنا المثال هنا في مثل صلاة الظهر قبل العصر وبعد الزوال من يوم الجمعة، اشتغال الذمة يقيني بالزوال، نتيقن بدخول الوقت باشتغال الذمة، لكن ما الذي اشتغلت به الذمة؟ أعلم على الإجمال أن اشتغلت بصلاة، لا أدري هي صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. إذا صليت الظهر قبل العصر أشك أن صلاتي هذه رافعة لاشتغال الذمة، اشتغال الذمة ممن فيه استعداد البقاء، إذا لم يحدث ما يرفعه ويفرغ الذمة يبقى إلى أن يموت الإنسان ويأخذه معه إلى قبره، واضح؟ لذلك هو من الشك في الرافع. الحاصل أن ما وقع مردد بين كونه رافعا وبين كونه غير رافع، إن كانت الظهر التي صليتها مطابقة لما اشتغلت الذمة به واقعا، يعني كانت الوظيفة الواقعية الظهر، ارتفع اشتغال الذمة، وإلا فلا. إما لهذا كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا لشغل الذمة بالصلاة المكلفة بها قبل العصر يوم الجمعة، من جهة هذا الشك أنه رافع أو لا، من جهة تردد الصلاة المكلف بها بين الظهر والجمعة،
تقييد قبل العصر يعني قبل صلاة العصر أو إيه؟ وقت العصر،
لا بل قبل صلاة العصر، ما الذي تصليه؟ إذا صليت وظيفتك الأولى يوم الجمعة تذهب إلى العصر، فهناك وظيفة قبل العصر، ما هي التي قبل العصر؟ هل هي الظهر أو الجمعة؟ إذا كانت الظهر فالظهر التي صليتها أفرغت الذمة قبل العصر.
ليش ما يصير قبل وقت العصر؟
ليش قبل وقت العصر؟
لأنه وقت العصر نقطع بعدم توجه
الجمعة،
هم يقول ينتهي الخطاب صلاة الجمعة.
ما المقصود بوقت العصر؟
يعني الوقت مثلا عقب ساعة أو ساعتين وقت فضيلة العصر دخول وقت،
يعني الذي يؤذن له الإخوان بأذان ثاني بعد
فضيلة العصر،
يعني لا فرق من
هذا، يعني هم اللي يقولوا يعني بالعربي الوقت الذي نقطع بارتفاع الخطاب بصلاة الجمعة فيه، لأن صلاة الجمعة خب مؤقتة،
لا أحتاج إلى أن أقول أقطع بارتفاع الخطاب، لأن الكلام في في الفعل صلاة الجمعة إذا كانت مكلفا بها فهي لم ترتفع بصلاة الظهر، ولا زلت أحتاج إلى أن أصليها، وليس الكلام عند انقضاء الوقت حتى تصير أداء أو كذا بعد الظهر بعد العصر، بل أريد أن أؤدي الآن ما يرفع. وإذا كانت غير مكلفا بها فأصلا يعني لا 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 محل لها هنا أن أنتظر وقتها، ولا لا وقت لا، لأن ليست هي المكلفة بها. واضح؟
حتى لو كلف بها وجوب الجمعة، إذا انقضى هذا الوقت المعين ما تصير مخاطب الجمعة ولا لا قضاء، ولا لأن ما لها قضاء صلاة الجمعة، تؤدي الظهر بعد خلاص كأنك عصيت التكليف، والآن توجهت لك خطاب
مع ذلك. فالكلام الآن ليس في فرض خروج الوقت، بل في فرض ليس في فرض خروج الوقت مطلقا، لا خروج وقت الظهر ولا خروج الوقت الخاص للجمعة. لماذا؟ لأن الكلام في الأداء، وأن ما أديته أفرغ الذمة أو لا. إن كان أفرغ الذمة أقتصر عليه، إن لم يكن أفرغ الذمة فلا بد الآن أن أصلي الجمعة حتى تفرغ الذمة، حتى أتيقن، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وكل هذا لا ربط له بكلامنا، لأن نتكلم فقط في هذه الجهة. اشتغلت ذمتي يقينا بشيء وأتيت بشيء لا أدري ما اشتغلت به، إلا أنه على الإجمال إما الظهر أو الجمعة في هذا الوقت عندما أذن وقبل أن أصلي العصر، باعتبار أنه يعني وقبل صلاة العصر، باعتبار أنه إذا صلينا إذا بلغ الأمر صلاة العصر نقول فرغنا انتهينا. قبل صلاة العصر هناك واجب، ما هو هذا الواجب الذي اشتغلت الذمة؟ هذا للإشارة إليه قبل العصر، لا من حيث الوقت، في الترتيب هناك صلاة في الترتيب في هذا الوقت من الزوال إلى كذا قبل العصر محله. فليكن واضح يا شيخ، فليكن واضح، ما الذي اشتغلت ذمتي به قبل قبل العصر من ظهر يوم الجمعة، من ظهر يوم الجمعة يعني من وقت الظهر، من وقت الزوال، من وقت كون الشمس في كبد السماء في يوم الجمعة. هناك صلاتان، عصر وأخرى، العصر بعد والأخرى قبل، ما هي تلك الأخرى التي هي قبل العصر التي اشتغلت بها ذمتي في هذا الوقت ظهر يوم الجمعة؟ هل هي الظهر؟ فما صليته من ظهر أفرغت ورفعت اشتغال الذمة. هل هي الجمعة؟ فما صليته من ظهر ما أفرغت الذمة ولا رفعت الاشتغال. هذا المقدار بهذه السهولة. بل قال كفعل الظهر المشكوك كون رافع لشغل الذمة بالصلاة المكلف بها قبل العصر يوم الجمعة. من جهة تردد هذه الصلاة المكلف بها قبل العصر من يوم الجمعة بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، إن كانت الظهر فقد ارتفع اشتغال الذمة، إن كانت الجمعة لم يرتفع. هذا الأول. وإما يعني هذا الثاني مو الأول، الأول الشك في أصل وجود الرافع، الثاني رافعية الموجود، قلنا له أربع. هذا الذي تقدم أول الأربع من صور رافعية الموجود، وهذا ثانية. وإما للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا كالمذي، لا ندري رافع أو لا، إذا افترضنا أننا لا ندري أن الشارع جعله في الشارع رافعا أو لا، وإما للجهل بصفة الموجود من كونه مصداقا لرافع معلوم المفهوم أو لا، كالرطوبة المرددة بين البول المعلوم أنه رافع والمعلوم مفهوم وبين الوادي، فالتردد مصداقي. أو وإما للجهل بصفة الموجود من كونه مصداقا لرافع مجهول المفهوم كالخفقة بالنسبة إلى النوم. ولا إشكال في كون ما عدا الشك في وجود الرافع محلا للخلاف، ما عدا الشك في وجود الرافع يعني الصور الأربع، بل هي مع الشك في المقتضي هذا كله خمس صور محل خلاف. وإن كان ظاهر استدلال بعض المثبتين بأن المقتضي للحكم الأول يعني الحكم السابق موجود تمم الاستدلال، والمانع والرافع مشكوك فنحكم بالبقاء، هكذا استدعى الأصحاب، لذلك قال إلى آخره. كل هذا استدلال يوهم الخلاف، وأن محل الكلام أين؟ في مورد أحرز المقتضي للحكم، المقتضي موجود والرافع مشكوك، لكن هذا إن شاء الله يتبين لاحقا أنه ليس في محله. وأما هو أي الشك في الرافع فالظاهر أيضا وقوع الخلاف فيه، كما يظهر ذلك من إنكار السيد قدس سره للاستصحاب في البلد المبني على ساحل البحر ولزيد أو في زيد الغائب عن النظر، وأيضا يظهر من هذا الاستدلال من أن الاستصحاب لو كان حجة لكان بينة النافي أولى. لماذا؟ لأنها مشتمل على الاستصحاب وزيادة هذه الشهادة، فإذا كان الاستصحاب وحده حجة فبينة النافي وشهادة العدلين في النافي أولى، فيها الاستصحاب وزيادة الشهادة لاعتضادها بالاستصحاب. وكيف كان سواء كان ما ذكرناه كله داخلا في النزاع أو كان بعضه خارجا مثلا، بغض النظر فقد يفصل في المسألة بين كون الشك من جهة المقتضي وبين كون الشك من جهة الرافع، فينكر الاستصحاب في الأول دون الثاني، وقد يفصل في الرافع. المقتضي على كل حال في هذا التفصيل ينكرون الاستصحاب فيه، ومرة يقتصرون عليه، هذا هو التفصيل الأول، مرة مضافا إلى إنكار الاستصحاب فيه نزيد إنكاره في بعض صور الرافع، وهما تفصيلان. الأول هذا وقد يفصل في الرافع بين الشك في وجود الرافع والشك في رافعية الموجود، فينكر الثاني مطلقا مضافا إلى المقتضي، واضح؟ أو هذا التفصيل الثاني يفصل بينما إذا لم يكن الشك في المصداق الخارجي وبينما إذا كان في المصداق الخارجي، فينكر في الأول دون الثاني، ينكر في الأول، هي ثلاث صور مضافا إلى المقتضي، ويبقى الثاني ما كانت الشبه مصداقية وحده أو مع الشك في أصل وجود الرافع. هذا عندي احتمال نحتاج إلى النظر في الأقوال الآتية حتى ننظر أي هذين الاحتمالين يريد هنا. هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب، وهو لما بدأ في الأمر السادس كما أشرنا إليه في مطلع دروس هذا العام أخذ فيه ليبين ما للأصحاب من تقسيمات، وذكر أن هناك اعتبارات ثلاثة للتقسيم، وفي كل اعتبار يقسم من وجوه، فتعرض لكل هذه التقسيمات، وفي هذا السياق ولتتضح هذه التقسيمات وما هو داخل منها في محل النزاع وما هو ليس محل نزاع، إما حجيته متفق عليه وإما عدمها متفق عليه، في هذا السياق تعرض لكلمات للعلماء، ذكر من يقول بالاستصحاب في العدم، من لا يقول فيه بالعدم إلى آخره في أوائل هذه التقسيمات. أمس أشرت إلى أنه ذكر في التقسيم الثالث من الوجه في الوجه الثالث للتقسيم من التقسيم الثاني ما يشبه هذا التقسيم هنا، وفرقنا بينهما، وذكر هناك أن المحقق الحلي والمحقق القنصاري ذهبا إلى الاستصحاب في الشق الاول من يعني فيما كان دليله يدل على الاستمرار دون ما لم يكن دليله يدل على الاستمرار. في سياق التعرض لذلك ذكر عبارات وكلمات للعلماء، لذلك يقول هذه جملة ما حضرني من كلمات أصحابي، يعني في هذا المقام المرتبط بتوضيح الأقسام وما يدخل في محل النزاع وما لا يدخل، وبالأثناء تبين أن لهم أقوالا، منها قلنا أن هذا داخل وذاك ليس بداخل، ولذلك يقول والمتحصل منها في بادئ النظر 11 قولا. نأخذ في بيان هذه الأقوال تمهيدا لبيان ما هو المختار للمصنف منها، فيقول الأول القول بالحجية مطلقا، يعني من غير أي تفصيل، لا بين المقتضي والرافع، لا بين وجودي وعدمي، لا بين الحكم والموضوع، لا حكم كلي وحكم جزئي، كل ما تقدمت الإشارة إليه من تفصيلات وتفريقات وأقوال مختلفة كله هنا انسى. الحجية على الإطلاق في كل الفروض والتفصيلات. يقابله الثاني وعدم الحجية مطلقا، كذلك في جميع الفروض والتفصيلات. الثالث التفصيل بين العدم والوجود، فيقال هو حجة في العدم خاصة، هنا لا تدل العبارة على هذا، ولكن سابقا ولعله في الصفحة 25 ما أدري أو 26 مثلا ذكر، أو حتى ربما 27 ذكر كلاما، 26 27 لا خلاف في كون الوجود محل النزاع، وأما العدم فقد مال الأستاذ قدس سره إلى عدم الخلاف فيه، يعني حجة عدم الخلاف فيه تبع لما حكى عن أستاذ السيد صاحب الرياض من دعوة الإجماع على اعتباره في العدميات. عبارة عدم الخلاف فيه مثل عبارة من هنا لا تدل على الاتفاق على جريان، لكن تبعا لما حكاه عن أستاذه من دعوة الإجماع على اعتباره في العدميات، فهو معتبر بالاتفاق في العدميات. أما الوجود ففي نزاع وقد تذهب إلى العدم فيه، فهذا قول سيده قول أستاذه تبع لما حكاه عن أستاذه، قول أستاذ المصنف تبع لما حكاه عن أستاذه. ما هو الحجية في العدم؟ العدم في الوجود. استفدنا من شقه المرتبط بالحجية في العدم لدعوى الإجماع على الجريان في العدم وأنه ليس محل النزاع، استفدنا هذا المقدار لهذا الكلام هنا، لكن هو عبارة عن قول بالحجية في العدم والعدم في الوجود. فهذا القول الذي يقول هنا الثالث الحجية في العدم، الثالث تفصيل بين العدم الوجودي، هذا الذي يقوله عبارة عن ذلك القول المشار إليه هناك عن أستاذه تبعا لأستاذ الأستاذ، وهو الحجية في العدم والعدم في الوجود. فالتفت إلى هذا. الرابع التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا. الحكم الشرعي منه كلي ذاك الذي على الشارع بيانه، ومنه جزئي وهو ما ينطبق ومصداق ذاك الحكم الكلي الذي يبينه الشارع المنطبق في المسألة الجزئية. والمسألة الجزئية قد يكون الشك فيها فقط في الحكم الجزئي، وقد يكون في الموضوع فينشأ عنه شك في الحكم. يقول الحكم كليا كان أو جزئيا يجري فيه الاستصحاب لأنه حكم شرعي مثلا، لكن الأمور الخارجية والموضوعات لا يجري فيها الاستصحاب. الخامس التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغير الكلي، هذا تفصيل في نفس الحكم. فالكلي لا يعتبر فيه، فلا يعتبر في الأول إلا في عدم النسخ، واضح؟ أما غيره وهو الجزء مثلا، أو خلينا نقول هكذا، التفصيل بين حكم الشرع الكلي وغير حكم الشرع الكلي مطلقا، حكما جزئيا كان أو موضوعا خارجيا، ففي كل ما سوى الشك في النسخ من الأول وهو الحكم الكلي بحسب الظاهر لا يكون معتبرا. نعم في خصوص الشك في النسخ معتبر، هناك من يقول هذا يرجع إلى عدم الحجية مطلقة. لماذا؟ لأن النسخ استصحاب ليس من باب الحكم بعدم النسخ، ليس من باب الاستصحاب مثلا بل بالدليل الخاص. بغض النظر عن هذا هناك مزيد توضيح إن شاء الله في الكلام الآتي لهذه الأقوال. السادس التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره، فلا يعتبر في غير الأول، يعتبر في الجزئي، وأما في غيره فلا يعتبر. والمقصود من التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره التفصيل بين الحكم الجزئي وكل ما سوى حكم جزئي، سواء كان حكما كليا أو
حتى الشك في النسخ.
الحكم الكلي كله ومنه الشك في النسخ، بل وحتى الموضوعات، كل ما ليس الحكم الجزئي. واضح؟ يعني عندي بعبارة أخرى ثلاث أقسام: الحكم الكلي، الحكم الجزئي، الموضوعات الخارجية. عندما يقول تفصيل بين الحكم الجزئي وغيره فلا يعتبر في غير الأول، إذن هو معتبر في الحكم الجزئي، وأما غيره فهو الكلي وهو الموضوعات الخارجية فلا يعتبر فيها. وهذا هو الذي تقدم أنه ربما يستظهر من كلام المحقق الخنساري في حاشية شرح الدروس في جملة كلام تقدم في سياق ما ذكرنا فراجعه، على ما حكاه السيد صدر الدين في شرح الوافية. السابع التفصيل بين الأحكام الوضعية، أحكام الوضعية نفس السببية والشرطية والمانعية، واضح؟ لا السبب والشرط والمانع. فلذلك عندما يقول الأحكام الوضعية فأنت تلتفت إلى هذا المعنى: سببية السبب، شرطية الشرط، مانعية المانع، جزئية الجزء، وهكذا. لكن هذا التفصيل كان مر في كلام الفاضل التوني، وهو عبر أولا بالتفصيل بين الحكم الوضعي وغيره، ولما دخل في تفصيل بيان هذا القول ظهر كما نبه المصنف هناك عليه أنه لا يقصد ذات الحكم الوضعي، بل متعلق هذا الحكم، نفس السبب المجعول له، موضوع هذا الحكم متعلقه نفس السبب المجعول له السببية، الشرط المجعول له الشرطية، والمانع المجعول له المانعية، لا نفس المانعية والشرطية والسببية. لذلك أوضحه هنا، قال التفصيل بين الأحكام الوضعية يعني لا نفس السببية والشرطية والمانعية، وإن كان الحكم الوضعي هو هذه الأمور، بل نفس الأسباب والشروط والموانع، لأن صاحب هذا التفصيل وإن عبر عنه بعبارة التفصيل بين الأحكام الوضعية وغيرها لكنه لما جاء إلى تفصيل الكلام ظهر منه أنه لا يريد نفس الأحكام الوضعية التي هي سببية والمانعية والشرطية، بل يريد الأسباب والشرائط والموانع. لا، ذوات الأسباب
والموانع مثل كلام في الصلاة، هذه ذوات.
شوف مثلا الشارع يجعل عقد البيع سببا للملك، وعقد الزواج سببا لتحقق العلاقة الخاصة. الحكم الوضعي هو السببية، لم تكن شرعا للعقد وإن كانت له عرفا، فجاء الشارع فجعلها له، يعني ولو أمضى ما هو عند العرف فجعلها له، أعطاه السببية. السببية هي الحكم الوضعي، ذات السبب هو العقد المجعول سببا بنظر الشارع. هنا واضح، هنا يختلف في كل مورد بحسبه. في مورد جعل العقد سببا أعطى العقد السببية فالعقد سبب، في مورد هو أعطى الإيقاع السببية لحصول الفرقة في الطلاق فهذا الإيقاع سبب لكن إلى الفرقة، العقد هنا سبب إلى العلقة أو إلى الملك، وهكذا. أسباب هذه، ذوات هذه الأشياء التي تؤثر في نظر الشارع وحكمه هي ذوات الأسباب. وذوات الشروط ما جعله الشارع شرطا وأعطاه الشرطية مثل الطهارة للصلاة، وذوات الموانع ما جعله مانعا وأعطاه المانعية مثل كون ما تصلي فيه مما لا يؤكل لحمه مانعا مثلا. الحكم الوضعي السببية والشرطية والمانعية الممنوحة لهذه الأشياء، لذوات هذه الأشياء. واضح؟ المهم أن صاحب التفصيل عبر بعبارة التفصيل بين الأحكام الوضعية وغيرها، لكن لما أخذ يبحث علم أنه ليس مراده نفس الأحكام الوضعية مثل السببية والشرطية والمانعية، بل متعلقات هذه الأحكام كنفس الأسباب والشروط والموانع. وبغض النظر عن هذا، هو تفصيل بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية التابعة لها من جهة، وبين غيرها من الأحكام الشرعية، يعني الأحكام الشرعية التي ليست تابعة للأحكام التكليفية التي ليست تابعة للأحكام الوضعية. فيجري الاستصحاب في الأول، في الأول يعني الوضعي والحكم التكليفي التابع له دون الثاني، وهذا شرحناه مفصلا وتكلمنا فيه كلاما كثيرا. الثامن التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ما لم يثبت بالإجماع، فلا يعتبر في الأول ما ثبت بالإجماع ويعتبر في غيره، يعني ما ثبت بغير الإجماع. التاسع التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشك في الغاية الرافعة. ما معنى ثبت بدليله أو من خارج؟ ثبت بدليله واضح، أنا أريد أن أستصحب الطهارة، طب الدليل الذي دل على حصول الطهارة تنظر إليه مرة فقد يكون هو دالا على استمرار هذا المستصحب، يعني هذا الحكم، ومرة لا يكون هو دالا لكن من خارج مثل انعقاد الإجماع على أن هذا الحكم الذي دل عليه هذا الدليل، وإن كان هذا الدليل لا يدل على استمراره لكن الإجماع قام على أن هذا الحكم يستمر مستمر، فيقع الشك حينئذ في الغاية الرافعة، لأن إذا كان هو يستمر فالشك لا يكون من جهة اقتضائه، فيه اقتضاء البقاء الحكم، لكن يكون الشك من جهة تحقق الغاية التي ترفعه بتحققها على أقسامه وصوره الخمس التي صورناها في الشك في الرافع: شك في أصل تحقق الغاية، شك في غائية المتحقق والموجود، وهذا بصوره الأربعة التي صورناها في الشك في الرافع، فيفصل بين كون المستصحب ثبت بدليله أو من الخارج كالإجماع استمراره، فشك فيه من جهة الشك في الغاية الرافعة بأقسامها الخمسة، وبين غيره، بين شيء آخر لم يثبت بدليله ولا حتى من خارج استمراره، فيعتبر استصحاب في الأول أي ما ثبت الدليل بالدليل أو من خارج استمراره، دون الثاني ما لم يدل على الاستمرار فيه شيء من دليله أو من خارج دليله فلا يعتبر فيه استصحاب. وهذا هو ظاهر المعارج، يعني المحقق الحلي، وهذا الذي أشرنا إليه أمس من أنه تقدم التعرض لتقسيم الثالث من التقسيم الثاني، الوجه الثالث من الثاني الذي كان على أساس ما ثبت بالدليل استمراره وما لم يثبت، وقلنا إن المحقق يختار التفصيل هنا، فما ثبت استمراره بالدليل ولو بالدليل خارجي مثل الإجماع يحكم فيه بالبقاء، يقول فيه بالاستصحاب، وما كان غير ذلك فلا يستصحب فيه ولا يحكم فيه بالبقاء، ويتبعه على ذلك المحقق الخنساري. وبينا الفرق بين هذا التفصيل وبين ما نحن فيه، وإلا فهما في الجملة يشبه أحدهم الآخر ويلتقيان. ومزيد التوضيح في اختيار المصنف، المصنف الآن يختار هذا كما استعرض، هذا التاسع، بل هذا أي التاسع صحيح، العاشر هذا التفصيل. هذا التفصيل يعني ماذا؟ يعني بين كون المستصحب مما ثبت بدليل أو مخارج استمرار فكان الشك في الغاية الرافعة، وبين غيره، لكن مع اختصاص الشك بوجود الغاية، يعني تكون الحجية في خصوص الشك في أصل وجود الغاية والرافع، ولا يكون الاستصحاب حجة في سائر صور الشك في الغاية والرافع. واضح؟ ما علم من دليل أو من خارج استمراره فشك في الرافع. في الأول قلنا مطلقا الشك في الرافع، قال بالحجية في التاسع، الآن في العاشر يقول ما علم بدليله ذلك أو من خارج في صورة أن يكون الشك في أصل وجود الغاية فهذا يكون حجة، والباقي كله ليس بحجة في وجود الغاية كما هو الظاهر من وهذا. شوف، هو هذا علم من الدليل أو من خارج استمرار، يعني علم في اقتضاء الاستمرار، إذن الحجة علم فيه اقتضاء الاستمرار، وأما ما لم يعلم فيه المقتضي ما كان الشك في المقتضي فهو من الأول لا يجي فيه.
الصور الثانية للشك
شنو شيء غير الشك في غاية الموجود،
احنا نفترض انه هو مغيب بغاية بلا شك، فاذا وجد ارتفع الشك، لم توجد لم يرتفع الشك قطعا، لم يعني الحكم لم يرتفع، فكيف الشك في رفعية الموجود؟
اذا تحققت الغاية يرتفع المغيب، اذا لم تتحقق يبقى المغية، صحيح؟ لكن هذا عندما تحرز أنها تحققت أو لم تتحقق، فإذا أحرزت التحقق تقول ارتفع، إذا أحرزت عدم التحقق تقول لم ارتفع، لكن هناك صور أشك تحقق أو لا،
فهو شك وجود الغاية،
إما من جهة الشك في أصل أن الغاية وجدت أو لا، وإما من جهة الشك في أن ما وجد هو غاية أو لا بصورها الأربعة. فالتفتوا جيدا، هذا العاشر، وهذا كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه. الحادي عشر زيادة الشك في مصداق الغاية، يعني مضافا إلى حجية الاستصحاب في القول العاشر في أصل وجود الغاية يكون حجة أيضا في سورة الشك في مصداق الغاية اللي هي صورة من الأربع التي هي صور غائية شك في غائية الموجود، وهو التردد المصداق، تردد شيء حاصل بين كوني مصداقا لرافع معلوم واضح المفهوم أو لغيره. واضح؟ في هاتين، هذه المصداقية والشك في أصل وجود الغاية والرافع يقال بالحجية، وفي الثلاث الأخرى من خمس الشك في الرافع لا حجية فضلا عن الشك في المقتضي ذاك مفروغ عنه في هذا التفصيل من أولي. قلت آخر كلامنا
هذا الحادي عشر على نفس العاشر
هكذا ظاهر كلامنا الحادي عشر زياد آخر كلامنا قبل قراءة هذه الأقوال قلت مفروغ في هذا التفصيل عن أن الشك في المقتضي لا يكون حجة، إلا لماذا فصلنا؟ واضح؟ وإنما الكلام في الشك في الرافع وصوره هل يكون حجة فيها أو لا؟ قد نقول حجة قد نفصل، واضح؟ بين هذه الصور. الحادي عشر زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي، أشك هذا مصداق للغاية من أي جهة؟ شكي أنه مصداق للغاية من جهة أن مفهوم ما جعل غاية واضح وأشك هذا داخل تحته مصداقا، هذا مصداقه أو مصداق لشيء آخر، فلا اشتباه مفهوم. فالشك والتردد المصداقي يعني دخول المصداق تحت كذا، إما لأن الشبهة مصداقية ومفهوم ما يشك في الدخول تحته معلوم كما يعلم مفهوم مقابله أيضا الذي بينه وبينه الترديد، وأخرى يكون هذا الشك في الدخول مصداقي من جهة التردد في المفهوم، مفهوم الرافع الموجود الرافع المعلوم، الرافع المعلوم الرافعية مفهومه رافعيته معلومة لكن مفهومه مجمل، فيتردد هذا في كونه مفهوم ذاك يشمله أو لا يشمله، فلتفت إلى هذا من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخنساري. ثم إنه لو بني، هو يقول هذه أحد عشر قولا متحصلة لي من عبارات وكلمات الأصحاب في بادئ النظر، وأما لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لمسألة الأصحاب في الأصول، يعني أصول الفقه في علم الأصول والفروع الفقهية المختلفة، مو في أصول الدين وفروعه، لو بني على ذلك لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير. وأنا في بعض الموارد لعله في أوائل بحث الاستصحاب لعلي ذكرت هذا، أو في مطالب أخرى تعرضنا فيها الاستصحاب لعلي ذكرت، كنت في قديم الزمان قرأت في بعض الحواشي أن الأقوال في الاستصحاب تزيد على 50 ونيف، أكثر من 50، أكثر من 50، 50 ونيف يعني 50 وكسر، 52 53 55 ما أدري، هذا يقول تزيد على ذلك. واضح؟ إذن العبارة هكذا، وإلا كان يكفي أن يقول تزيد على 50 أو هي 50 ونيف مثلا. كيفما كان هل أد في أقوال في الاستصحاب؟ ها؟ ماذا قال؟ ها؟ ما التفت إلى هذا، عجيب عجيب. وادعى بعضهم أن الأقوال ترتقي إلى نيف وخمسين، انظر انظر. بل على كل حال، بل يحصل للعالم هذا العجيب، يحصل لعالم واحد قولان أو حتى أزيد من قولان في المسألة الواحدة، في المسألة، يعني اللي هي مسألة واحدة وهي مسألة الصحاب، مرة يقول لك حجة مطلقة، مرة يفصل مثلا. وأشد منه إذا كان يحصل له القولان المتناقضان، أن يقول مرة بالحجية مطلقا وأخرى بالعدم مطلقا. على كل يقول مصنف إلا أن صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي أن تتتبع كل هذا وكذا، المهم أن تحقق ما هو القول الصحيح في المسألة وتبين وجهه وتحقيق حاله على وجه يظهر منه بطلان بقية الأقوال. نعم هناك أقوال مهمة في الجملة لها وجه أو ذهب إليها أكابر من العلماء، تكون محل عناية ونناقش فيها، وأنت من فهمك لما حققناه ولما أجبنا به عن هذه الأقوال المحترمة المعتد بها تفهم كيف تجيب إن شاء الله عن بقية الأقوال في المسألة، فلا يكون التعرض لها بمهم. والحمد لله رب العالمين.